أخا لجيرانها، وكل من يزور إيران هو ضيفنا، وكما نعتبر أنفسنا ضيوفا عند زيارة الدول المجاورة. وأضاف بازشكيان أن هناك قتلة في العالم أزهق أرواح مئات الآلاف، وهم الآن يواصلون قتل الأبرياء في غزة بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يقولون إنهم يسعون إلى تحقيق الأمن في المنطقة، لكن إذا كفوا عن القتل فسيعم الأمن تلقائيا. استقبل رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد بقري نظيره العماني الفريق الركن عبدالله خميس الرئيسي بهدف تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي. وأعرب اللواء بقري عن تقديره لموقف مسقط السياسي المتعاون مع طهران، مشددا على أن السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني هو وحدة وتضامن دول المنطقة. بدوره قال المسؤول العماني أن التطورات الإقليمية الأخيرة تتطلب توحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار والعقلانية، مؤكدا أن شعوب المنطقة هي الأحق بتقرير مصيرها في ظل محاولات بعض القوى الخارجية عرقلة التقارب بين دولها. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الوطني الثالث لصناع الإبداع والعاملين في القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين بهدف تطوير هذا القطاع. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
طهران تولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص، وتعتبر العاملين في هذا القطاع جنود الخط الأمامي في الحرب الاقتصادية تحت ضغط الحظر الأمريكي الأحادي. وفي هذا الصدد احتضنت العاصمة طهران المؤتمر الوطني الثالث لمبدعي الجهاد الاقتصادي والعاملين في القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين. يعد المؤتمر ملتقا لرواد الأعمال ومنصة يشرح فيها كل ناشط اقتصادي مجال عمله، مما يساهم في تطوير وتنمية اقتصاد البلاد للسمو به نحو العالمية.
أحد الأمور الجيدة التي تحدث في بلدنا هو تكريم النشطاء في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال الذين يمتلكون الجرأة لمواصلة نشاطهم رغم الظروف المحلية والحظر المفروض، مما يساعد على دوران عجلة الاقتصاد بشكل جيد.
رواد الأعمال يحرصون على إدخال التقنيات الحديثة في مشاريعهم الاقتصادية من أجل مواكبة التطور العالمي.
نقطة قوة عملنا استخدام التقنيات الحديثة في مجال عملنا، خاصة في معالجة مرض عدوى فيروس الورم الحليمي.
نشاطات القطاع الخاص في إيران تخطت حدود البلاد من حيث التصدير والتعريف بإمكانيات البلاد على مستوى المنطقة.
باعتبارنا شركة لخياطة وإنتاج الملابس، فقد تمكنا من دخول الأسواق الإقليمية، وقد أبرمنا بالفعل اتفاقيات مع سلطنة عمان وجنوب إفريقيا، وبإذن الله سنساعد الاقتصاد الإيراني على الازدهار من خلال دخول هذه الأسواق في المستقبل القريب.
نحن نعمل في مجال إنتاج الأملاح الغذائية والمعدنية منذ أكثر من 40 عاما، ونصدر منتجاتنا إلى عمان وروسيا والعراق والإمارات والهند، ونحن اليوم نفتخر بكوننا مصدرين ورواد أعمال نموذجيين في البلاد.
وتسعى إيران من خلال تطوير القطاع الخاص إلى تطوير المجال الاقتصادي.
تسهم مثل هذه المؤتمرات في بناء بيئة اقتصادية نشطة لرواد الأعمال، مما يمكنهم من المضي قدما في تطوير اقتصاد البلاد.
دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهل قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي وفي ذكرى الهروب المذل المارينز الأمريكي من صنعاء اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، إذ تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحقد، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل البلدان دون استثناء وعلى مراحل. قالت وزارة الصحة في غزة أن 92 شخصا استشهدوا وجرح 822 آخرون بسبب الاستهداف المتعمد من الاحتلال منذ سرين اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع. وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثث 641 شهيدا بينهم 197 مجهول الهوية، فيما أعلنت وصول مستشفيات غزة 11 شهيدا و10 إصابات خلال الساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,119 شهيدا و111,665 مصابا بحسب وزارة الصحة في غزة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين صهاينة ووسطاء قولهم إن حديث حركة حماس عن عدم وفاء إسرائيل بوعودها في المرحلة الأولى دقيق، وقال المسؤولون والوسطاء إن كيان الاحتلال لم يلتزم بإرسال مئات الآلاف من الخيام لغزة ضمن إمدادات أخرى، معتبرين أن هذا الجانب من النزاع يمكن حله إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع. ورأت الصحيفة أن هدنة غزة قد تصمد في وجه التهديدات الأخيرة بين حماس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن مستقبلها يبدو قاتمة. حول إخلال الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
بسبب إخلال الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قررت المقاومة في غزة تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفتح أبواب الجحيم على غزة بعد سنة ونصف من إبادة الاحتلال وتدميره للقطاع، لكن شاهدا من أهله شهد بأن ما قالته حماس صحيح، وأن الاحتلال يخرق على مدى 23 يوما الماضية البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار. وكشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ووسطاء عملوا على اتفاق تبادل الأسرى أن حديث حماس دقيق عن عدم وفاء الكيان بوعوده في المرحلة الأولى، مشيرين إلى أن الكيان لم يلتزم بإرسال مئات آلاف الخيام لغزة ضمن إمدادات أخرى. فمن أصل 600 شاحنة مساعدات إنسانية نص عليها الاتفاق ضمن البروتوكول الإنساني، لم يسمح الاحتلال إلا بدخول 4% فقط من احتياجات القطاع من الخيام و5% فقط من شاحنات الوقود، مانعا إدخال 50 شاحنة وقود إلى غزة يوميا، وسامحا بدخول 53 ألف خيمة من أصل 200 ألف. ورغم نص الاتفاق على خروج 150 جريحا بشكل يومي للعلاج في الخارج، لم يسمح الكيان إلا بخروج حوالي 44 جريحا فقط يوميا، وهناك عدد من الجرحى توفوا أثناء انتظار السماح لهم بالخروج من معبر رفح. ولم يسمح الاحتلال بدخول أي كرفان أو بيت متنقل من أصل 60,000 متفق عليها، كما لم يسمح إلا بإدخال 4 آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع واستخراج الجثث، رغم حاجة القطاع إلى 500 منها، مع العلم أن هناك حوالي 14,000 مفقود في غزة، ويتوقع أن تكون آلاف الجثث موجودة تحت الأنقاض.
قالت القناة السابعة العبرية أن محتجين مؤيدين لصفقة تبادل الأسرى حاولوا اقتحام مكتب رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، حيث يعقد اجتماع الكابينة. بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محتجين تظاهروا أمام مكتب نتنياهو قبل انعقاد جلسة المجلس الوزاري المصغر للمطالبة بإتمام صفقة التبادل. كما أغلقت عائلة الأسرى شارعا قبل هذه الجلسة وطلبت بعدم عرقلة الصفقة. وليلة أمس تظاهر محتجون وسط تل أبيب وأضرموا النار قبالة مقر وزارة الحرب الصهيونية، رافعين شعارات تطالب الحكومة بإتمام مراحل اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس. أعلن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالضفة الغربية المحتلة. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 أشخاص بينهم طفلة جرحوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم حالته خطيرة جدا، وذلك في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وتشهد بلدة سعير اقتحامات واعتداءات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تداهم البلدة وسط إطلاق رصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وحول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، نتوقف عند هذا التقرير.
ردت بضاعتكم إليكم، هذا دماركم لكم ومنازلنا وأرضنا لنا.
وتجرف تجيب من هناك وتيجي تطمها عجيراننا على شوفها جارتنا تطلع برندتها كل يات تجرف الوجبن. قمت أنا الصبح ولبش باب للباب تطلعك هي كل جاربته وتعطيت اللي هي على الباب.
الحي الشرقي في جنين اقتحمته آليات الاحتلال العسكرية، جرفت الشوارع ودمرت ممتلكات المواطنين.
هدوا الصور، صور من هناك لهون هدوه، هيو أوله، وصاروا يجيبوا تراب وديروا عليه، بس إحنا صامدين إن شاء الله هذا كله بيرجع مثل ما هو، بيرجع مثل ما هو، بس يسلم لها الأولاد ويسلم منها الشباب بفلسطين بجاه رب العالمين.
السور الحديدي، العملية التي بدأت في 21 يناير في مخيمات شمال الضفة الغربية توسعت تدريجيا إلى البلدات والأحياء القريبة والبعيدة عن هذه المخيمات.
إحنا مش أحسن من الشهداء، مش أحسن من المقاومين، مش أحسن من إميات الشهداء، فدا المقاومة، فدا غزة، فدا المخيم، فدا هذا بتعوض المال عمي، والله المال بتعوض، والله المال بتعوض، أما البني آدم الجريح ولا لا سمح الله هذا بتعوضش، كل هذا بسواج دمعة أم تنزل على ابنها.
الرابط الثابت في كل مناطق العملية هم المدنيون الذين يدفعون الثمن الباهظ لأجل فلسطين.
لزوال رايحين، لزوال، هم والدرم تبعهم على باب خلف يركبوا.
ثمة أسئلة هنا لا إجابات لها، هل يعني هذا التوسيع في عمليات الاحتلال بأنها ستطول أكثر من هذا أم أنها ستمتد إلى مناطق لم تصل إليها؟ الإجابة الوحيدة التي يعرفها الفلسطينيون أن الامتداد الجغرافي لفلسطين ثابت وحدوده إن هجروا أو نزحوا هو العودة.
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي يفقد دوره القيادي في العالم المتعدد الأقطاب مع اكتساب الأسواق الناشئة القوة. وقال جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أنه يتعين علينا أن ندرك بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، وأدعو إلى التعاون لأن شكل العالم سوف يكون مختلفا. وأضافت أنه لا يزال لدينا اقتصاد واحد هو الأقوى وهو اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن لدينا أيضا العديد من الاقتصادات وخاصة اقتصادات الأسواق الناشئة التي تتقدم بسرعة أكبر. أعلنت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين عن إجراءات يوم التشييع الذي يصادف 23 من شهر فبراير الحالي. وذكرت اللجنة أن المراسم ستنطلق من مدينة الرئيس كامل شمعون الرياضية، وستتضمن كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبعدها ستكون صلاة الجنازة ثم بدء مسير التشييع إلى مكان المدفن الشريف. وأضافت اللجنة أنه سيشارك في مراسم التشييع 79 دولة، معتبرة أن تنظيم هذه الحشود غير المسبوقة في تاريخ لبنان من أعظم وأكبر المسؤوليات. فقدت قوات الدعم السريع على نحو متسارع سيطرتها بشكل شبه كامل على مناطق انتشارها وسط السودان بعدما تمددت من وسط العاصمة الخرطوم إلى جنوب ووسط البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على نحو متسارع فقدت قوات الدعم السريع سيطرتها بشكل شبه كامل على مناطق انتشارها وسط السودان بعدما تمددت من وسط العاصمة الخرطوم إلى جنوب ووسط البلاد، لكن هذه القوات خسرت سيطرتها بعد عمليات عسكرية متسارعة نفذها الجيش السوداني مما أجبرها على التراجع إلى حدود العاصمة. وكان التقدم الكبير الذي حققه الجيش في وسط السودان مفاجئا لدرجة سيطرته على أكثر من 10 مدن كبيرة وسط السودان. في المقابل يقول مصدر عسكري في الدعم السريع إن قواتهم انسحبت من وسط السودان وإن الحرب كر وفر، وأن قواتهم لم تفقد الأمل في السيطرة على وسط السودان وستعاود الكرة مرة أخرى. وشهدت سيطرة الدعم السريع على وسط السودان انتهاكات واسعة طالت المدنيين، إذ سقط عشرات الضحايا ولا سيما في شرق ولاية الجزيرة ومدن بولاية سنار. ووثقت تقارير أممية وإدانات دولية تلك الانتهاكات ودفعت عددا من شبان وسط السودان إلى الانخراط في صفوف الجيش عبر بوابة المقاومة الشعبية، ولعبوا دورا كبيرا في معارك الوسط، سياسيا ألقت قوى سياسية ومجتمعية سودانية حجرا في بركة السياسة الراكدة في السودان بطرح وثيقة لإدارة البلاد خلال المرحلة الأخيرة من الحرب وما بعدها، تبناها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي وجه رسائل إلى قوى معارضة واعتبرها مراقبون غزلا ومحاولة لوضع نفسه في مرحلة سياسية جديدة. وسلمت هذه القوى للبرهان خارطة طريق أقرتها بعد مشاورات عقدت في بورت سودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد. وعقب تسلمه الوثيقة أعلن البرهان عزمه إنشاء حكومة حرب أو حكومة تصريف أعمال لاستكمال مهام الانتقال ومساعدة الجيش في الأعمال العسكرية المتبقية لتطهير السودان من قوات الدعم السريع. وفي ظل ما يجري من تناحر على السلطة، اتهمت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع السودانية بمنع وصول المساعدات إلى منطقة دارفور المهددة بالمجاعة في البلاد التي مزقتها الحرب.
استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات جديدة إلى النقاط المستحدثة المحتلة ضمن المنطقة العازلة جنوبي سوريا، ورفعت لافتات تحذر السكان من الاقتراب. وقال مصدر سوري محلي إن التعزيزات الإسرائيلية شملت 4 مواقع من أصل 9 ثابتة تحدث عنها الاحتلال في وقت سابق، وتمركزت هذه التعزيزات في مواقع جبل الشيخ بريف دمشق والحامدية بريف القنيطرة وثكنة الجزيرة بريف درعا. وأضاف المصدر أن التعزيزات شملت قوة مشاة تابعة للواء جولاني ووحدة شلدغة الخاصة، إضافة إلى كاسحات الألغام والثلوج ودبابات الميركافا. وأخيرا أعلنت وسائل إعلام أفغانية عن مقتل 5 مواطنين إثر هجوم نفذه انتحاري قرب أحد البنوك في ولاية قندوز شمالي أفغانستان. وكشف الناطق باسم الشرطة المحلية جمعة الدين خاكسار أن القتلى مدنيون وأفراد من قوات أمن طالبان كانوا يحرسون مصرفا في المدينة. وأضاف ناطق باسم الشرطة المحلية جمعة الدين خاكسار أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر هذا الهجوم. هذا ولم تتبنى أي جهة هذه العملية بعد. في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعنوان. زشكيان يقول إن ما يقتل الأبرياء ويقصفهم هو ما يجعل العالم غير آمن وليس إيران. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصدنا الإخباري من إذاعة طهران. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي أرسته الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى 46 لانتصارها؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ ماذا في رفض المقاومة إطلاق سراح الأسرى في غزة لعدم التزام الاحتلال بتعهداته؟ إيران الثورة ومعادلة محور المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. 46 عاما والثورة الإسلامية في إيران تنبض بأهلها وتجدد شبابها وتحاصر محاصريها بثبات الموقف وحكمة الأداء، وتحفظ وصايا قائدها الراحل الإمام الخميني وتعاليم قائدها الحكيم الإمام الخامنئي الراسم لنهضتها والجاعل منها محورا بوجه الاستكبار العالمي. ذكرى أحياها الإيرانيون بمليونياتهم المعهودة، مؤكدين أن ثورتهم تجدد نفسها وتمسك أمرها، وحاضرة لكل التحديات بوحدة موقف الشعب والحكومة والوقوف خلف الإمام السيد علي الخامنئي للإطاحة بكل مؤامرات التفرقة التي ترعاها أمريكا وقوى الاستكبار. كما قال الرئيس مسعود بزشكيان على منبر الثورة: ما ترك لكلماته صدى وصداعا لدى بعض المراهنين على شق صفوف الإيرانيين. ومن على منبرها كان صوت المقاومة الفلسطينية في زمن محاولة بيع القضية بمزاد العقارات ومشاريع التسويات، فكان شكر القيادي بحماس خليل الحية من طهران للدور الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية وكل حركات المقاومة، والذي كان ولا يزال عونا أساسيا بكل الإنجازات، وهو ما أكد عليه حزب الله الذي هنأ الإمام الخامنئي والرئيس بزشكيان وعموم الشعب الإيراني بالمناسبة، معتبرا أن الثوابت التي قامت عليها الثورة من رفض التبعية لقوى الاستكبار والعمل على تحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الإسلامية هي الضمانة لمستقبل هذه الأمة، مستقبل لن يرسمه دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كما يريدان، لا سيما بطرح قضية غزة كمشروع عقاري والمضاربة، بل ضرب الدول العربية والإسلامية المعنية من مصر والأردن إلى المملكة السعودية وغيرها. إلى الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بالملايين خرج الإيرانيون في إحياء الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية من طهران إلى قم ومن شمال البلاد إلى جنوبها. امتلأت شوارع إيران بالحشود الغفيرة التي عبرت عن ولائها للثورة ومبادئها السامية وخيارات قيادتها في مواجهة الاستكبار وعدم الرضوخ للتهديدات والعقوبات.
إن سر انتصار الثورة هو حضور الشعب في الساحات، نحن ضحايا الإرهاب منذ انتصار الثورة. إن سر قوتنا بالوحدة وبالتكاتف سنتمكن من حل مشاكلنا. بدعم الشعب والقيادة الحكيمة سنمضي في هذا الطريق. دفاعنا عن غزة كان دفاعا عن المظلومين. إذا أرادت أمريكا السلام في المنطقة عليها أن لا تدافع عن الظالم. يريدون اغتيال العلماء واستقطابهم، وهذا ما يرفضه كل حر في البلاد. لدى الأعداء مخطط لتنفيذ الاغتيالات والحظر، ولكننا أقوياء ونتبع خطوات وأوامر السيد القائد، والأعداء يخشون تضامننا، ونحن لن نركع أمام الأعداء ولا نريد الحرب.
في أجواء مليئة بالحماس والوفاء لخط الإمام الراحل، رفع الإيرانيون رايات فلسطين والمقاومة وهتفوا مؤكدين تمسكهم بمبادئ الثورة وقيامها ودعمهم لقضايا المستضعفين حول العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
تجسدت وحدة الأمة عندما قاتل مع فلسطين وغزة، لبنان، وفي قلبها حزب الله، وعندما دافع وقاتل مع فلسطين وغزة، اليمن على بعد آلاف الكيلوات، عندما قاتل ودافع وساند مع غزة وفلسطين، العراق، عندما ساند ودافع مع غزة وفلسطين، الجمهورية الإسلامية في إيران، عندما قاتل ودافع مع فلسطين كل حر وكل شريف وكل مناصر للحق الفلسطيني. أما مشاريع الغرب وأمريكا وترامب فهي إلى زوال، وستسقط وسنسقطها كما أسقطنا المشاريع التي قبلها. ولذلك هذا عهدنا لأمتنا وعهدنا لشهدائنا.
بهذا التلاحم والإصرار أكد الإيرانيون مرة أخرى أن الثورة ليست مجرد ذكرى، هي مشروع حياة مستمر وهوية وطنية وأخلاقية بالنسبة لهم، وتعبر عن إرادة شعب يرفض الخنوع ويصر على مواصلة طريق الحرية.
الثورة علمتنا أن نكون أحرارا ونرفض الظلم، نحن فخورون بدورنا في دعم الشعوب المظلومة، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا سياسات تتناقض مع قيمنا.
لن نرضخ لضغوط الغرب ولن نجلس على طاولة المفاوضات إلا بكرامة. فلسطين ستظل قضيتنا المركزية، ولن ننسى دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والعدالة.
يؤكد الإيرانيون بحضوره اليوم لإحياء ذكرى هذه الثورة التي خارب عمرها نصف قرن تمسكهم بمبادئها وقياداتها التي حافظت لهم عزتهم واستقلاليتهم في عالم متوحش يريد استعمار الأذهان والأوطان ونهب مواردها.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا حياكم على الاستضافة.
دكتور وسام، 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
طبعا ذكرى مباركة بالدرجة الأولى. يمكن أن نقول أنه أهمية هذه الثورة أنها لم تكن مجرد ثورة عادية تستهدف إسقاط نظام، إنما كانت ثورة تستهدف يعني إذا فينا نقول جبهة تحارب على مستوى كي الوعي الغربي الذي يستهدف بالدرجة الأولى استعمار منطقتنا والتحكم بها وجعلها من الأدوات. الذي حصل أن الإمام الخميني في مشروعه للجمهورية الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاع أن يؤسس يعني إذا فينا نقول على مستوى مرتكزات معركة الوعي السياسي، واستطاع أن ينقل المعركة من مجرد معركة تحرير أرض ومجرد معركة إسقاط نظام إلى معركة البحث عن الاستقلالية وعن الكرامة وعن السيادة الشعبية. هذا هو الأساس. يمكن أن نقول أن الذي حدث بعد هذه الثورة يعني يوازي أهمية هذه الثورة لكونه انتقل بمشروع محاربة الاستكبار والاحتلال الإسرائيلي من مجرد يعني معارك يمكن أن نقول أنها يعني مقاومات عفوية، مجرد مقاومات عشوائية، إلى مشروع مقاوم يستهدف البحث في كيفية محاربة الاحتلال الإسرائيلي والتكبر الأمريكي إذا صح التعبير بكل الوسائل، إن كان على المستوى العسكري أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. هي معركة تستهدف أو هي ثورة تستهدف أيضا يعني عقد اجتماعي جديد على مستوى الجمهورية الإسلامية، بحيث حولتها إلى يعني سلطة تقوم على أساس السيادة الشعبية القادرة في أي لحظة على أن تقدم يعني أو تقدم مصلحتها كبيئة مجتمعية على حساب مصالح الحكام. وهنا يفترض أن نشير إلى نقطة، إلى أن ثورة الإمام الخميني ومشروع الإمام الخميني كان يستهدف بالدرجة الأولى البحث في كيفية جعل السلطة انعكاسا لما يريده هذا الشعب. فالشعب نعم. الإيراني قبل الثورة لم يكن جوعان لنقول أنها تستهدف إذا فينا نقول ثورة فقط على حكام يتحكمون بمقدرات البلد، إنما تستهدف البحث عن الذات بالدرجة الأولى.
نعم. طيب، في ذكرى انتصار الثورة في إيران جملة من التطورات تعتري مسار الأحداث في المنطقة، يعني بدءا من غزة، المقاومة ترفض إطلاق سراح الأسرى نظرا لعدم التزام الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، ترامب يلوح بالتهديد، ما الذي يعنيه التدخل الأمريكي والتلويح بالتصعيد في مواجهة المقاومة بغزة بعد تلويحه بورقة التهجير؟
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعني دخلت في مسار جديد من المواجهة، حيث أنها بالدرجة الأولى كانت تواجه القوى الكبرى وكانت يعني تتحكم بمسار العلاقات الدولية في المنطقة، انطلاقا من أنها استطاعت أن تسقط كل الأنظمة تحت هيبتها وتحت يعني إدارتها. اليوم الذي يحدث أنه على سبيل المثال اليوم عندما ننظر إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، فإننا ننظر إلى حركة مقاومة لا تنطلق فقط في مقاربتها للعدو الإسرائيلي وللعلاقة مع العدو الإسرائيلي بموضوع التبادل انطلاقا مما تملكه هي فقط من أدوات قوة، إنما انطلاقا من امتداد لمشروع مقاومة يبدأ بغزة وينتهي في الجمهورية الإسلامية. اليوم المشروع الأمريكي يستهدف محاصرة الجمهورية الإسلامية، لأنه يعتبر أنها اليوم هي الوحيدة التي ما زالت تقاوم كدولة. نحن لا نتحدث هنا عن قوى مقاومة، وهو يحاول بشتى الطرق أن ينزع أو يعني يقطع علاقاتها بقوى المقاومة، على اعتبار أنه يعني عندما يتمكن من قطع هذه العلاقات فإنه سيتمكن من أن يعني يضغط عليها ويحاصرها. اليوم المشروع الأمريكي واضح، اليوم عندما نتحدث عن الولايات المتحدة عن الكيان الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى، فإن هذا الأمر لا يدلل، اليوم هذا السلوك الإسرائيلي لا يدلل على قوة المشروع الإسرائيلي، لأنه لم يعد قادرا على أن يتحمل إذا فينا نقول ما يحصل، إنما يدلل على ضعف، على خطر يعاني منه ولا حتى الآن لم يجد حلا له. بالنسبة للذي يحصل في غزة اليوم، الكيان الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو يعني من خلال المرحلة الأولى لتبادل الأسرى اكتشف بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تسقط، وأنها هي المتحكمة بمسار الأحداث، وأن كل الذي سوق له في بداية الحرب لم يكن إلا سرابا، وأن الأهداف التي طرحها عندما تحدث عن النصر المطلق وصل إلى نتيجة مفادها أنه الآن في إطار الفشل المطلق، وبالتالي ما يحدث اليوم هو خوف من أن تسقط حكومته و محاولة لإثبات أنه أبداً لم يفشل وأنه هو الذي يدير الأحداث في على الأرض.
نعم. طيب، من غزة إلى لبنان، نتنياهو يطلب من ترامب تمديد البقاء في جنوب لبنان إلى ما بعد 18 من الشهر الجاري. ماذا في قراءتكم لهذا التطور؟ ما المتوقع لبنانياً على هذا الطلب رسمياً وعلى صعيد المقاومة وحاضنتها الشعبية؟
طبعا بالدرجة الأولى يجب أن نقول أن الكيان الإسرائيلي اليوم لم يلتزم أبدا بمهلة بالهدنة ولا بالاتفاق، لناحية أنه تحرك نحو تدمير ما عجز عن تدميره خلال الحرب، هذا أولا. ثانيا، معروف أن الكيان الإسرائيلي يستهدف البقاء في لبنان، هذا مشروعه منذ 78، وبالتالي اليوم إذا كان يتذرع بأن وجوده في لبنان مرتبط ببعض المعطيات العسكرية وببعض الأهداف الميدانية، فهذا يعني أعتبر أنه من قبيل محاولة التغطية على الهدف الأصلي الذي يستهدف البقاء في لبنان لأهداف يعني يسعى إليها في المستقبل. يعني هذا واضح عندما نتحدث عن إسرائيل الكبرى، لماذا سنحيد لبنان عن الأطماع الإسرائيلية؟ يعني هناك جزء من اللبنانيين يحاول أن يحيد لبنان ويقول أنه الإشكال بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي والمقاومة، لا، هذا غير صحيح، هذا مشروع إسرائيلي. الولايات المتحدة بطبيعة الحال كما ظهر في الإعلام لم توافق لأسباب مختلفة إذا فينا نقول، أولها أنها لم تعد يعني أثبتت الأيام الماضية أنها لم تكن قادرة على أن تدير معركتها في لبنان بحيث تفرض هيمنتها، لا على مستوى الحكومة استطاعت أن تحيد حزب الله عن الحكومة، ولا على مستوى تمرير ما نطقت به تلك من يعني نائبة أو مساعدة مندوب ترامب إلى الشرق الأوسط.
نعم.
في القصر الجمهوري، وبالتالي يعني يمكن أن نقول أنه اليوم الذي ظهر في لبنان أن المقاومة قوية وأن بيئة المقاومة قوية، وهي يعني مصرة على أن تكون مقدمة على مشروع المقاومة في هذه المرحلة.
نعم.
بمعنى أنها لم تنتظر قرار مقاومة لتذهب باتجاه الأراضي الجنوبية، باتجاه القرى المحتلة في الجنوب. لا، ما هو المنتظر؟ أنا أعتقد أن السلوك اللبناني يؤسس، الذي حدث في الأيام الماضية خصوصا السلوك الشعبي، يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة مع الكيان الإسرائيلي ومن محاولة طرده من لبنان، خصوصا وأن هذا السلوك استطاع أن ينزع عن هذا البقاء الإسرائيلي، وخصوصا كذلك الأمر بالإضافة إلى السلوك الإسرائيلي استطاع أن ينزع عنه مبررات وجوده، وبالتالي إذا بقي الإسرائيلي في هذه المرحلة في جنوب لبنان فإن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات. وأعتقد أنه من الأفضل أن ننتظر 23 شباط يوم تشييع سماحة شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله.
نعم.
لنقرأ إذا فينا نقول المسار الذي ستعتمده المقاومة، وأنا بطبيعة الحال مقتنع بأن المقاومة لن تبقى صامتة لمدة طويلة ولن تبقى على هذا الموقف لمدة طويلة، خصوصا إذا يعني تأكدت وتيقن الشعب اللبناني معها بأن الدولة اللبنانية ما زالت يعني تعاني من نفس العجز الذي عانت منه طوال 30 عام أو 35 عام في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب، بالعودة إلى إيران والذكرى 46 لانتصار ثورتها، تأكيد إيراني على استمرارية دعم قوى المقاومة أكدتها كلمة الرئيس الإيراني إلى جانب حضور فلسطيني لافت في هذه الذكرى، وكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خليل الحية. ما الذي تشكله إيران اليوم في معادلة المنطقة في ظل التطورات الجارية؟
اولا يعني ما يخيف الكيان الاسرائيلي وما يخيف ما يسمى بالاعتدال العربي هو العلاقه الفلسطينيه الايرانيه، وليس علاقه حزب الله بالجمهورية الإسلامية، لأنه بالأساس المقاومة الفلسطينية وخصوصا حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تنتمي إلى نفس المعطى الإيديولوجي الذي تمثله الجمهورية الإسلامية، وبالتالي العلاقة هي علاقة اقتناع وتحالف من قبل المقاومة الفلسطينية. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية يعني عندما قامت بثورتها اعتبرت أنه هذه الثورة هي لمواجهة الاستكبار ولدعم حركات المقاومة، وهي تنطلق من معطى ديني إيديولوجي، وتعتقد أنه من واجبها الشرعي وواجبها الديني وواجبها الأخلاقي وواجبها الطبيعي وواجبها الإنساني كدولة تنتمي إلى فكر ولاية الفقيه الذي عنوانه الأساسي القرآن الكريم ونصرة المستضعفين، تعتقد أنه من واجبها أن تدعم المقاومة، وبالتالي هي لا تتخلى عن هذا الموضوع، لأنه الشعب الإيراني بالأساس معتاد على ثورته الإسلامية وعلى جمهوريته الإسلامية على أنها مرتبطة بمشروع ديني يستهدف محاربة الاستعمار ومحاربة الاستبداد ومحاربة الطغيان إذا صح التعبير، وهو لن يقبل بأن تغير في مسارها. هذا أولا. ثانيا هناك تأكيد من قبل القادة الإيرانية على أن مشروع الثورة الإسلامية اليوم لن يحيد عن مشروع الإمام الخميني، ولن يحيد عن ما يعني يؤسس له الإمام الخامنئي في هذه المرحلة، وبالتالي هي مرتكز أساسي في محاربة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وقوى المقاومة تنظر إلى على أنها الظهير الأقوى الذي يمكن أن تستند إليه في مواجهة تحالف دولي عربي يعني واسع جدا لوأد المقاومة ومشروع المقاومة في المنطقة.
طيب ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم في ظل التأكيدات الإيرانية على استمرارية دعم قوى المقاومة، وطبعا ما المطلوب على مستوى الأمة بهذا الصدد؟
أولا الجمهورية الإسلامية تدعم وما زالت تدعم، وهي تدعم بدون مقابل. هذا الأمر له دلالات كبيرة على مستوى القراءة الأمريكية والقراءة الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية. ثم أن على هذه الأمة في هذه المرحلة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية في مشروعها لمقاومة الاحتلال، خصوصا وأنه الكيان الإسرائيلي اليوم لم يعد يحصر أطماعه في محاربة قوى المقاومة، إنما بدأ اليوم يعني يمس إمكانية السيطرة والهيمنة ونقل الفلسطينيين إلى أراضي دول تعتبرها الولايات المتحدة حلفاء ومرتكزات أساسية في مشروع التطبيع وفي مشروع حماية الكيان الإسرائيلي في المستقبل. اليوم يعني على جامعة الدول العربية في اجتماعها المسمع عقده اليوم في القاهرة أن تلاقي الجمهورية الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي طيلة 15 شهر وطيلة الفترة الماضية طيلة منذ أوسلو، يعني أنا لا أؤمن بأوسلو ولكن منذ أوسلو أكد بأكثر من وسيلة بأنه أبدا لن يلتزم بقرارات دولية وبمشاريع دولية وبحقوق فلسطينيين وبحقوق إنسانية لشعب يقتل، وبالتالي كل الوسائل التي تعتمدها الدول العربية والأمة الإسلامية اليوم في مواجهة الكيان الإسرائيلي إذا لم يعني تتلاقى مع المشروع الإيراني والرؤية الإيرانية التي أثبتت أنها الوحيدة القادرة على إدارة مقاومة فعلية لأطماع إسرائيلية، فإن هذا الأمر سيعد من قبيل الفشل في المراحل المقبلة، وستكون بالطبع نتائجه وخيمة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لكم،
حياكم الله.
العهد في كبرياء النداء، خميني وإنا لك الأوفياء، لك العهد في كبرياء النداء، خميني وإنا لك الأوفياء، فما زال نهجك يحكي المسار، وما زلنا نهوي لك بالولاء، فما زال نهجك يحكي المسار، وما زلنا نهوي لك بالولاء. خميني إنا لك الأوفياء، خميني إنا لك الأوفياء.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، إيران الثورة ومعادلة محور المقاومة وما أرسته الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى 46 لانتصارها وتداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، وأيضا رفض المقاومة إطلاق سراح الأسرى في غزة لعدم التزام الاحتلال بتعهداته. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، توجه حزب الله إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله وإلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والشعب الإيراني بأحر التهاني والتبريكات بالذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة التي قادها الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني قدس سره، فغيرت مسار الأحداث ووجه التاريخ وأسقطت نظام الطغيان والاستبداد وأرسلت دعائم دولة إسلامية قوية ومستقلة لا تخضع لهيمنة القوى العالمية بل تستند إلى إرادة شعبها وثوابتها الإنسانية والدينية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مباركا بالاقتدار الذي حققته الثورة وبرفضها التبعية لقوى الاستكبار، جاء بيان حزب الله في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وإذ توجه حزب الله إلى الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان والشعب الإيراني بأحر التهاني بالثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره، أكد حزب الله أن الثورة استطاعت بقيادتها الحكيمة توجيه الشعب الإيراني لبناء دولة مقتدرة ونموذجية في مختلف المجالات رغم كل أشكال الحصار والعدوان والمؤامرات التي استهدفتها، مما جعل الجمهورية قوة إقليمية فرضت مكانتها وحضورها على الساحة الدولية. وتابع البيان: منذ نشأتها شكلت الجمهورية الإسلامية في إيران حاضنة للقضايا العادلة في المنطقة وسندا لحركات المقاومة وللقضية الفلسطينية التي تتعرض اليوم لمحاولات الطمس الأمريكي. حزب الله أكد أن الجمهورية الإسلامية هي شريك أساسي في كل انتصار حققته حركات المقاومة لا سيما في لبنان، حيث وقفت إلى جانبها وقدمت كل أشكال الدعم لتمكينها من تحرير الأرض وتغيير المعادلات في المنطقة. وختم البيان: إننا في حزب الله إذ نتمنى للجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله المزيد من الاقتدار والتقدم والمنعة والاستقرار. نؤكد أن الثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها رفض التبعية لقوى الاستكبار والعمل على تحرير فلسطين وتعزيز الوحدة الإسلامية هي الضمانة لمستقبل هذه الأمة.
نبقى في لبنان وحيال التطورات على صعيد الجنوب في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
مع مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الصهيونية لقرار وقف إطلاق النار، تتواصل بطبيعة الأحوال مختلف أشكال الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديدا في المناطق التي لا زال العدو الإسرائيلي يحافظ على احتلالها ويرفض الإذعان للقرار 1901 والانسحاب منها بانتظار ما ستحمله يعني الأيام المتبقية لفترة الهدنة الممددة والتي تنتهي في 18 من الشهر الحالي. تفجيران نفذهما العدو الإسرائيلي، الأول كان في أطراف بلدة عيترون تحديدا في محيط منطقة الباط عند أطراف بلدة عيترون، والثاني كان أيضا قبل بعض الوقت بعد تفجير عيترون ويعني سجل في بلدة يارون بالقرب من الساتر في الجهة الشمالية من بلدة يارون، ووصف بالتفجير العنيف خاصة يعني سمع أصداؤه في أماكن بعيدة، وكانت خلال ساعات النهار جنود العدو ينقلون متفجرات إلى أحد المنازل في يعني المحيط الذي دوى فيه الانفجار، ما يرجح أن العدو بالفعل كان يحضر لتفجير نفذه قبل بعض الوقت. أيضا تحركات عدة رصدت اليوم لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة يتواجد فيها، إن كان عند الحافة أو إن كان مقابل الحافة داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن تحرك كان أيضا عند أطراف عيت الشعب في المنطقة التي يحافظ العدو على الإشراف بالرؤية والنار عليها، حرك جرافات يعني مدعومة بدبابات ميركافا وعمل على رفع سواتر عند أطراف بلدة عيتاء الشعب قبل أن يعاود الانسحاب من تلك المنطقة. أيضا إلى ذلك إطلاق نار حصل باتجاه الأطراف بين عديسي والطيبة من قبل جيش الاحتلال، وأيضا العدو يواصل خرقه للسيادة اللبنانية من خلال التحليق المتواصل والمستمر للمسيرات المعادية على ارتفاعات عدة، على طبقات عدة، أيضا للمحلقات التي تتكاد يعني لا تغادر الأجواء اللبنانية من الناقورة وصولا حتى مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. في مقابل ذلك إجراءات عدة ينفذها الجيش اللبناني في سياق تعزيز انتشاره داخل الأراضي وداخل البلدات التي يدخلها تباعا، أخرها كان رب 30 وبني حيان وطلوسة التي دخلها الجيش، ويواصل تواصل فرق الهندسة العمل على مسح يعني أراضيها ومنازلها من أي متفجرات أو ذخائر غير منفجرة قد يكون تركها العدو الإسرائيلي خلفه، تمهيدا أيضا لدخول الأهالي بشكل واسع وعودة استقرارهم في هذه القرى، علما أن أهالي بلدة يعني رب 30 كانوا وصلوا إلى بلدتهم وبدأوا يعني بتفقد منازلهم وأرزاقهم فيها.
ونبقى في جنوب لبنان حيث تتواصل أعراس الشهادة مع عودة جثامين الشهداء بعد تحرير عدد من قرى جنوب لبنان وخروج قوات الاحتلال منها، وقد شيعت المقاومة الإسلامية ثلة من الشهداء على طريق القدس. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
على موعد جديد مع أعراس الشهادة كانت قرى منطقة جبل عامل الثاني.
سيرتي لكم إن كنت لن أعود.
شهداء قدموا الدماء ليحيى الوطن.
أنت حزب الله.
في جبشيد بلدة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية شيع حزب الله الشهيد السعيد محمد الشيخ إسماعيل حرب محمولا على أكف رفاق الدرب ومحاطا بالقبضات الحسينية، وجاب النعش شوارع جبشيت، وعند جبانة البلدة وري المجاهد محمد حرب الثرى إلى جانب عمه الشهيد الشيخ راغب حرب. وفي بلدة عدلون الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد حسين نمر خازم الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله. مراسم تكريمية، قسم وعهد، وبعدها جاب النعش شوارع عدلون وصولا إلى جبانتها حيث وري في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية. أرهبت الكون بكوفية وبروح القائد مغنية. ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية. ورصاصة حق قد غنت القدس ستبقى عربية.
وحملت سلاحي بيميني بيساري يلمع سكيني. في قلبي نبض قد غنى
وفي الضفة الغربية المحتلة يواصل الاحتلال تصعيده لا سيما في جنين والفارع ونور شمس ممعنا في التخريب والتهجير. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
يدخل العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها أسبوعه الرابع، وتتواصل مشاهد تجريف الطرقات وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان التي يقوم بها جيش الاحتلال دون وازع لخرق القوانين الدولية وبغياب أي ضغط من المجتمع الدولي على كيان الاحتلال لوقف عدوانه. وبحسب اللجنة الإعلامية في مخيم جنين يعاني المخيم من انقطاع تام للمياه والكهرباء ونقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال، إلى جانب توقف المدارس والخدمات الصحية، علما أن أكثر من 20,000 من أبناء المخيم قد نزحوا عنه. من مخيم جنين إلى محيطه تتحرك آليات الاحتلال وجرافاته وقد توغلت في حي دبة الغبر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غربي جنين وتصدت لها المقاومة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا بجيب عسكري وأعطبوه في وادي السيلة محققين إصابات مؤكدة. كما أمطروا قوات العدو المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة في خطوط سير الآليات العسكرية الصهيونية، وفجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة مشاة راجلة من جنود الاحتلال في محور الواد. قوات العدو لم تجد أمامها سوى الإمعان بتدمير منازل المواطنين وأحراق بعضها الآخر في بلدة السيلة الحارثية.
باتوا الدار هنا وصار اللي صار، هيك شو اللي صار. لما حاصروا البيت صارت وخوا الدار وضربوني، أرجع وطلعوا من الدار حجت أنه في حدا، يعني طبعا ملكي وش حدا.
وفي عدوانها المستمر منذ أكثر من أسبوع على مخيم الفارعة جنوبي طباص، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وخربتها وحطمت محتوياتها في خطة ممنهجة لتهجير أهالي المخيم. وفي مخيم نور شمس وفي إطار توسيع عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، إطلاق عشوائي للنار وإجبار أهالي المخيم على النزوح في ظل المناخ العاصف والممطر. وقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوا قوة راجلة في حي الدمج بمخيم نور شمس. الاحتلال الذي يمضي في مشاريعه الاستيطانية أيضا في القدس المحتلة اقتحم جنوده بلدة أبو ديس شرقي المدينة المقدسة.
قتل الله نصمدين، يعني قتلهم شو
قتلني هذه بس هو على الأرض. وهذا مواطن فلسطيني من قرية الضبع في مسافر يطا جنوبي الخليل بعد هدم الاحتلال غالبية منازل قريته، يؤكد مجددا تجذر الفلسطينيين في أرضهم رغم كل محاولات الترهيب والتآمر عليهم.
وعلى صعيد عمليات المقاومة في الضفة، أعلنت كتيبة طولكرم في كتائب القسام عن تمكنها برفقة سرايا القدس ومجموعات الثأر والتحرير من استهداف قوة مشاة في جيش الاحتلال بكمين محكم في محور حارة المنشية في مخيم نور شمس في طولكرم، ثم استهداف قوة النجدة التي تقدمت إلى المكان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وبالتزامن دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى طولكرم شمالي الضفة الغربية في ظل اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة. في غزة، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم لحين التزام الاحتلال بالاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار. وأضاف أن العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، كما منع دخول المواد الغذائية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها. شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان احتفالا أحيته حركة حماس بانتصار المقاومة التي أثبتت أنها الرقم الصعب، وخاصة في ملف الأسرى. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في أجواء من الفخر والاعتزاز أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة صيدا ومخيماتها حفل استقبال كبير وفاء لدماء الشهداء القادة واحتفاء بانتصار المقاومة في غزة. كلمة حماس ألقاها ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، قال فيها إننا انتصرنا في السياسة كما انتصرنا في الميدان
بصمود وثبات المقاومة وإبدائها في الميدان وبصمود وثبات شعبنا البطل، أفشلنا العدو في تحقيق أهدافه، وبموازاة المعركة الميدانية البطولية للمقاومة الفلسطينية كانت تجري معركة سياسية قاسية جدا، أبدعت فيها قيادة حماس وبالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والأصدقاء أبدعت في هذه المفاوضات وفككت كل الأفخاخ التي وضعها العدو الصهيوني، مدعوما بخبرات العالم في التفاوض، ومع العزيمة والإصرار والذكاء والحكمة والاستناد إلى صمود وثبات المقاومة والشعب، انتصرنا في السياسة كما انتصرنا في الميدان.
أما حفل الاستقبال مقدما التهاني والتبريكات، وفود من الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية والأحزاب اللبنانية، ولفيف من العلماء والشخصيات.
مستمعينا الكرام، عودة إلى غزة، حيث دمر الاحتلال خلال عدوانه على 3 قرى تقع شمال القطاع أو ما يعرف بمحور السريم. ماذا في واقع هذه القرى اليوم؟ سعيد بوريني والتقرير التالي.
نتواجد في منطقة شمال وادي غزة، مفرق الشهداء أو ما أطلقت عليه إسرائيل محور نتساريم. هذا المكان يضم 3 قرى أساسية ومسحت بالكامل: قرية جحر الديك، قرية المغراقة، ومدينة الزهراء. تم تدميرها 13,000 وحدة سكنية، دمرت بشكل كامل، لم يعد هناك أي شكل من أشكال الحياة. لكن إرادة الناس بالتأكيد تبقى قوية. دعونا نتابع طبيعة هذه الخسائر وما الذي يمكن أن يفعله الناس لعودة الحياة إليها.
حدث عن خسائر إجمالي 100% مما هو موجود. الحياة بالكامل مدمرة، كامل المرافق، كامل المنشآت، الوحدات السكنية، الطرق، شبكات المياه، الصرف الصحي. يمكن القول أن الاحتلال أحال هذه المنطقة إلى منطقة مدمرة بالكامل. الخسائر المباشرة تتحدث عن خسائر في قطاع الإسكان بالكامل، خسائر القطاع الزراعي، آلاف الدونمات أصبحت مدمرة، لأن هذه المنطقة بعضها كان يعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية من مزارع الدواجن ومزارع الأبقار أيضا مدمرة. الشاطئ البحري والمنطقة السياحية المطلة لمنطقة الزهراء أيضا باتت مدمرة. مصالح السكان التجارية أصبحت أيضا مدمرة وأصبحوا بلا مستقبل.
حقيقة منطقة جحر ديك منطقة حدودية ومنطقة زراعية، وتعرضت للاجتياح منذ اليوم الأول للحرب، وقد نزح جميع أهلها بالكامل منذ اليوم الأول، وعانوا مرارة العدوان. هذه الزراعية التي تعتبر جحر الديك منطقة زراعية وسلة زراعية لقطاع غزة، تم تدمير هذه المنطقة 10,000 دونم، وكذلك جميع مزارع الدواجن ومزارع التربية الثروة الحيوانية في هذه المنطقة. فتعتبر منطقة جحر الديك منطقة منكوبة فعلا، لا يوجد فيها أي معلم من معالم الحياة الآن. فنهيب بجميع الجهات وتضافر الجهود من أجل إعادة عجلة الحياة في هذه المنطقة،
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ونطالب الجميع كل دول العالم بتضافر الجهود من أجل إعادة إعمار هذه المنطقة، وكذلك إعادة إعمار المناطق المنكوبة في قطاع غزة، وفتح المعابر وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل لإدخال مواد الإعمار قبل فوات الأوان.
ومن بين المناطق التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة 3 مناطق رئيسية: وادي غزة، قرية المغراقة، ومدينة الزهراء التي مسحت بشكل كامل ولم يتبقى بها بيت واحد. لكن الشعب الفلسطيني قادر على إعادة البناء، أعداد كبيرة من المواطنين تعود إلى هذه المناطق.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في كتب الحديث لمحاضرنا فضيلة الشيخ باقر المقدسي، ستستمعون إليها الآن مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله